كلنا أفتى الجسدين وأفتى به بما أفتى به فقهاؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم. إذن وهو يجب شراء الماء، وما دام الإنسان متمكنا من شرائه ولم يكون ذاك الشراء فيه حرج أو ضرر عليه ولو كان بأغلل أثمان. معتبر صفوان بن يحيى ورواية العياشي ورواية دعائم الإسلام، هذه ثلاث روايات موجودة. الدليل هو الرواية، هي الرواية الأولى، هاتان روايتان مؤيدتان لضعف السند لتلك الرواية. فأصل حكم نؤمن به، هذا فرغنا من أصل الحكم، ما بهم كل ملاحظة عندنا ولا عند أجلائنا بل أدعي الإجماع. إجماع رفضناه باعتبار إجماع مع وجود الدليل لا يؤده إجماعا تعبديا أبدا، بل هو معلوم المدرك، فلا فالمبنى فالحكم يكون على المدرك مو على الإجماع. هذا واضح. إنما الكلام في بعض المطالب العلمية أثارها فقهاؤنا الأبرار، هذا نحن لسنا في مقام إصدار الفتاوى في المباحثة، إنما هو هذا استفادة من كلمات العالم رضوان الله تعالى عليهم ومناقشاتهم العلمية. فقهاء اتفقت كلمتهم على أنه لولا هذه الروايات العامرة بوجوب شراء أغلى الأثمان كان مقتضى الأسس الفقهية عدم وجوب الشراء، لأنه ضرر وضرر منفي بحكم الشرع الشريف بقاعدة لا في ضرر. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نقول نلتزم ها هنا التزاما تعبديا بحتا لتحمل الضرر. جاء المستشكل مليم فأشكلها على الفقهاء وقال إنه قاعدة النفي ضرر لا تأتي في المقام، حتى ولو لم تكن هذه الرواية لكان المقتضى القاعدة أولية وجوب شراء، باعتبار مولا أمرني بالوضوء والماء موجود أمامي وطماع يجب أن أخذ، فهو متمكن من الماء، فإذا كان متمكنا فلا مصوغة للتيمم. فمقتضى يقول ضرر، يقول على وضوء أمر فعل ضرري من أساسه، فإذا كان حكم ضرريا من أساسه مبني على تشريع على ضرر فعينادنا لا تأتي قاعدة نفي ضرر، قاعدة نفي لا ضرر لا تأتي. أمر بشراء الماء وتحصيل الماء موجودون فيجب شراء الماء وشراء هذا ما لما للوضوء والغسل. هكذا أشكل بعضهم، وسيد حكيم ذكر هذا الإشكال، سيد تصدى للدفع هذا الإشكال فقال ما معناه، يقول استخدام الماء لو ملك مثلا وإتلافه بواسطة غرفات الصلاة ليس ضررا لدى العرف، فإذا ليس ضررا لدى العرف فوضو وحده مع عدم هذا حاجة إلى بدل ثمن غالي نفط الوضو ليس ضرريا. فإذا لم يكن نفط الوضو ضرريا هذا بحكم العرف خرج لا مفهوما لغويا، لغة ضرر ولكن عرفا ليس ضررا، فإذا لم يكن ضررا تنقلب النسبة بين هذا بالنسبة تصير بينهما بين عدلة الوضوء أمر عادل عامر بالوضوء وبين حديث النفي عموم خصوص من واجب، لأنه الوضوء إذا كان بدون الشراء بثمن الغالي هذا وإن كان ضرران هذا لغتان ولكنه ليس ضررا عرفان هذا. فالنتيجة إذا كان الماء إذا كان الوضوء بثمن غالي فهو ضرر عند العرف واللغة أيضا، فهو مرفوع بمقتضى قاعدة نفي الضرر. هكذا حاول حكيم الفقهاء التخلص من هذا الإشكال. نحن في هذه المطالب الفقهية لدينا ملاحظات. منها أنه ضرر ليس كل إتلاف كل شيء يؤد ضررا، وإلا هذا وأكل الخبز أيضا ضرر، هذا بل لأن الضرر هو عند اللغويين ضد الانتفاع ضد النفع، فإذا كان ضد النفع فإسلاف الماء بالشرب أو بالوضوء هذا لا يعد ضرر بل هو انتفاع، هنا يأتي ضد الضرر مو نفس الضرر حتى أنت تخرجه هذا بالرجوع إلى العرف، هذا انتفاع وليس هذا ضرر. بل وإلا إعدام كل شيء لا يعد ضرر، قتل الحية قتل العقرب إعدامه وهذا ليس ضررا، وشرب الماء وهذا استخدام الهواء بالتنفس هذا لا يكون ضررا، هذا انتفاع وليس. قال الله سبحانه خلق لكم ما في الأرض هي لنفعكم لا للانتفاع، خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا انتفاع، والانتفاع بحكم هذا اللغة أئمة اللغة ضد الضرر، فهذا ليس ضرر. مع قطع النظر عن هذا إن لم يكن فلا يمكن أن نلجأ إلى ما لجأ إليه حكيم الفقهاء، وهو أراد أن يخرج الوضوء الخالي عن الشراء أخرجه عن الضرر تحكيما للعرف على تحديد المصادق. قلنا هذا لا يمكن الالتزام به، وإلا لازم من ذلك تخريب الفقه من أوله إلى آخره. من آبائكم ما وجدت هذا فصلا فقهيا هذا إلا كتابا من كتب الفقه من أول كتاب الطهارة وكتاب البيقظة، إلا وجدت فيه هذا بل أنه أحكام إذا تحكمت على عرف تهذيب مصادق خرب الفقه من أساسه. فالنتيجة ما أفاد حكيم الفقهاء غير واضح، وما لأن الوضوء فعليه إشكال المستشكل مرتفع كان مبنيا على اعتبار استعمال الماء بالوضوء ضررا، قلنا ليس ضررا بل هو انتفاع، فإشكال مرتفع المستشكل منقلع من أساسه. وعلى فرض ثبوت الإشكال جواب حكيم الفقهاء لا يمشي عندنا، لأنه مبني على تحكيم العرف أنا في تحديد المصادر. فعلي هل نحتاج إلى هذه الرواية؟ لا، مورد الرواية يشمله حديثنا في ضرر أو لا، هذا هم نقول لا يشمله حتى ولو لم يكن هناك نص، هذا معنى بكي عندنا والحمد لله بالعالمين.